بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شركة رؤية للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار بعنوان أسباب نزول القرآن لفضيلة الشيخ محمد محمود ندى. والآن مع المجموعة الأولى آيات سورة البقرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، كتابا قيما هو سيد الكتب وأزكاها، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الذي آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على المحدة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فجزاه الله تعالى خير ما جزى نبيا عن أمته وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن القرآن الكريم هو دستور هذه الأمة والآخذ بنواصيها إلى الخير، أحكمه الله تعالى فأتقن إحكامه وفصله فأحسن تفصيله.
كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.
وقال تعالى:
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
إنه هداية الخالق لإصلاح الخلق وشريعة السماء لأهل الأرض، وهو التشريع الوحيد الذي جمع بين الحسنيين، أولهما الكمال وثانيهما الشمول، جمع فأوعى وتكفل بجميع ما يحتاج إليه البشر في أمور دينهم ودنياهم في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات المدنية والجنائية والاجتماعية والاقتصادية، وشمل شؤون السياسة والسلم والحرب والمعاهدات والعلاقات الدولية، واتسم في كل ذلك بالكمال والحكمة.
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
فلا عجب والقرآن على ما عرفنا أن توجهت إليه عناية الأمة الإسلامية من لدى الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة، فحفظوه وأدركوا مراميه واستقاموا على العمل به وأنفقوا أعمارهم بحثا وكشفا عن أسراره، ولم يدعوا ناحية من نواحيه إلا وأنهمكوا فيها بحثا وتمحيصا، فتركوا لنا من ورائهم ثروة علمية لا تزال مسخرة لنا نتحدى بها أمم الأرض ونباهي بها أهل الملل في كل العصور والأمصار. وقد أضحت هذه العناية بحق أروع مظهر عرفه التاريخ لكتاب هو سيد الكتب وأجلها وأبعدها عن التحريف والتزييف، وكان هذا مصداقا لقول الله تعالى:
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
ومن بين الأبحاث التي عنيت بها الأمة وأفردها علماؤها بالتصنيف ما يعرف بأسباب النزول، ألفت فيه كتب مستقلة كأسباب النزول للإمام الواحدي ولباب النقول في أسباب النزول لجلال الدين السيوطي، كما ألفت فيه أبحاث ضمن مؤلفات في علوم القرآن كالإتقان في علوم القرآن للسيوطي ومناهل العرفان للشيخ عبد العظيم الزرقاني، والبرهان في علوم القرآن للإمام الزركشي، وتناولت ذلك كتب التفسير أيضا. وإذا أردنا أن ندخل هذا الميدان فنحن عالة على هؤلاء ننهل من معارفهم ونغترق من بحارهم، وقد جهلنا على اختيار ما صح وتجنبنا ما فيه ضعف أو اختلاف، ووضحنا ما يحتاج إلى توضيح، وزلينا ما ينبهم على الأفهام، وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبادئ ذي بدء نقول إن القرآن الكريم منه ما نزل من الله ابتداء غير مرتبط بسبب من الأسباب الخاصة، وهو كثير جدا في كتاب الله عز وجل، وذلك مثل الآيات التي اشتملت على أصول العقيدة والعبادات والأخلاقيات والآداب التي قصد بها ابتداء هداية الخلق وإرشادهم إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة. ومن القرآن ما نزل مرتبطا بسبب خاص، ونعني بالسبب الخاص أن حادثة وقعت أو سؤالا وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزل الوحي ببيان ما يتصل بتلك الحادثة أو بجواب هذا السؤال. ولكن ما هو طريق العلم لأسباب النزول؟ لا طريق لنا لمعرفة أسباب النزول إلا النقل الصحيح، ولا مجال للعقل في هذا الموضوع إلا التمحيص والترجيح. يقول الإمام الواحدي: لا يحل القول في أسباب نزول القرآن إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلب. ومقتضى هذا أن المعول عليه في معرفة أسباب النزول هو الروايات الصحيحة الواردة عن الصحابة ومن أخذ عنهم من التابعين. وممن كان على دراجة بذلك من الصحابة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقد روى البخاري عنه في صحيحه أنه قال: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. ولا ينبغي التهاون في هذا الشأن وإلقاء القول على عواهنه، بل لا بد من التثبت في سبب النزول حتى لا ندخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقوله كذلك: ومن كذب على القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وكان السلف الصالح يتحرجون من القول في سبب النزول بغير علم. قال محمد بن سيرين: سألت عبيدة عن آية من القرآن فقال: اتق الله وقل سدادا، ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن. ولسائل أن يسأل: ما فائدة العلم بأسباب النزول؟ ونقول: إن العلم بأسباب النزول له فوائد كثيرة. منها الفائدة الأولى أن معرفة سبب النزول يعيننا على فهم الآية وإزالة الإشكال فيها. وفي ذلك يقول الإمام الواحدي: لا يمكن معرفة الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. وقال ابن دقيق العيد: معرفة سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن. وقال ابن تيمية: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ومن أمثلة ذلك أن عروة بن الزبير رضي الله عنهما أشكل عليه أن يفهم فرضية السعي بين الصفا والمروة من قوله تعالى:
إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما.
ذلك لأن الآية لم تأمر بالسعي، وإنما نفت الجناح أي الإثم عمن يسعى، ونفي الجناح لا يدل على الفرضية. فسأل خالته عائشة رضي الله عنها عن ذلك، فأفهمته أن نفي الجناح لا ينفي الفرضية، إنما هو نفي لما استقر في أذهان المسلمين يومئذ عن التحرج والتأثم من السعي بين الصفا والمروة، لأنه كان من عمل الجاهلية، بسبب أنه كان على الصفا صنم يقال له إساف، وعلى المروة صنم يقال له نائلة، وكان المشركون إذا سعوا تمسحوا بهما. فلما ظهر الإسلام وكسرت الأصنام تحرج المسلمون أن يسعوا بينهما لذلك، فنزلت الآية لنفي الحرج، وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله. ومن هذا قوله تعالى:
ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله.
ظاهر الآية يفيد أن المصلي لا يجب عليه استقبال القبلة سفرا ولا حضرا، وله أن يصلي إلى أي جهة شاء. ولكن لما عرف سبب نزولها علم أنها في نافلة السفر، فالمسافر إذا أراد أن يتطوع وهو سائر في الطريق فقبلته حيثما توجهت به دابته، فلولا معرفة السبب لبقيت الآية مشكلة. الفائدة الثانية أن معرفة السبب يساعدنا على فهم الحكمة التي يشتمل عليها التشريع، كمعرفة الحكمة من تحريم الخمر وغيرها، وبذلك يزداد المؤمن إيمانا وبصيرة بحكمة الله في تشريعه، فيزداد تمسكا بدينه. ويعلم غير المؤمن أن الشرع يقوم على رعاية المصلحة وجلب المنفعة ودفع المضرة، فيدعوه ذلك إن كان منصفا إلى الدخول في الإسلام. الفائدة الثالثة معرفة اسم من نزلت فيه الآية وتعيين المبهم فيها، وفي ذلك إسناد الفضل لأهله ونفي التهمة عن البريء الذي ألصق به ما هو منه براء. وذلك مثل ما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن مروان بن الحكم اتهم أخاها عبد الرحمن لأنه الذي نزل فيه قول الله: والذي قال لوالديه أف لكما، فقالت: والله ما هو به، فلو شئت أن أسميه لسميته. ومثل ما إذا عرفنا سبب نزول:
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
إذا عرفنا ذلك عرفنا أن صاحب الفضل هو صهيب ابن سنان الرومي. الفائدة الرابعة تثبيت الوحي وتيسير الحفظ والفهم وتأثير الحكم في ذهن من يسمع الآية إذا عرف سببها، وذلك لأن ربط الأسباب بالمسببات، والأحكام بالحوادث، والحوادث بالأشخاص والأزمنة والأمكنة، كل ذلك من دواعي تقرير الأشياء وانتقاشها في الذهن وسهولة استذكارها عند تذكر ما يقارنها، وذلك هو ما يعرف في علم النفس بقانون تداعي المعاني. وإذا كانت الآية قد نزلت بسبب ما فلا يعني أن الآية أو حكمها مقصور على من نزلت فيه، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كحادثة حولة بنت ثعلبة التي ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت التي كانت سببا لنزول آيات الظهار في أول سورة المجادلة. فاللفظ النازل عام يشمل حولة ومن كان على شاكلتها ممن يظاهر منها زوجها، وعند التفصيل سيتبين ذلك بمشيئة الله. والآن ندخل إلى الآيات التي لها سبب نزول في القرآن الكريم، وسيكون ذلك بمشيئة الله في حلقات متتابعة. وأول ما يصارعنا في هذا المجال قول الله تعالى في سورة البقرة:
إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها.
وهنا لا بد أن نتنبه إلى أنه لا بد أن يكون هناك سبب، وذلك راجع إلى أن القرآن والنمل ونحو ذلك وهذه الأشياء في نظر الحاقدين على الإسلام المتشككين في القرآن ما كان ينبغي أن تذكر في القرآن، إذ لا يليق ذلك في كلام الفصحاء. مقتضى هذا أن القرآن ليس من كلام الله كما يريد أن يصل إلى ذلك الأعداء، فبين الله تعالى أن ذكر هذه الأشياء مهما كانت حقيرة فإنه لا يقدح في الفصاحة ما دام ذكرها مشتملا على حكم بالغة. روي عن ابن عباس أنه لما نزلت يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولم اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فطعن القرآن في أصنامهم ثم شبه عبادتها ببيت العنكبوت. قالت اليهود: أي قدر للذباب والعنكبوت حتى يضرب الله المثل بهما، فنزلت هذه الآية التي في سورة البقرة. وروي أن المنافقين هم الذين طعنوا في ضرب الأمثال بالنار والظلمات والرعد والبرق في قوله تعالى في سورة البقرة:
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم.
فنزلت، سواء كان اليهود أو المنافقون هم الذين قالوا ذلك، فالمقصود أن أعداء الله يتخذون من هذه الأمثال مادة للتشكيك في القرآن بحجة أن ضرب الأمثال هكذا مما فيها من تصغير لهم وسخرية منهم لا تصدر عن الله، وأن الله تعالى لا يذكر هذه الأشياء الصغيرة في كلامه، وكان هذا طرفا من حملة التشكيك والبلبلة التي يقوم بها المنافقون واليهود في المدينة كما يقوم بها المشركون في مكة. فجاءت الآية دفعا لهذا الدس وبيانا لحكمة الله تعالى في ضرب الأمثال، وتحذيرا لغير المؤمنين من عاقبة الاستدراج بها، وتطمينا للمؤمنين أن ستزيدهم إيمانا.
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين.
إن الله سبحانه وتعالى هو رب الصغير والكبير، وهو خالق البعوضة والفيل، والمعجزة في خلق البعوضة هي ذاتها المعجزة في خلق الفيل، إنها معجزة الحياة، معجزة السر المغلق الذي لا يعلمه إلا الله. على أن العبرة في المثل ليست في الحجم والشكل، إنما الأمثال أدوات للتنوير والتبصير ووسيلة من وسائل الإيضاح، وليس في ضرب الأمثال ما يعاب، وما من شأنه الاستحياء من ذكره، والله جلت حكمته يريد اختبار القلوب وامتحان النفوس، لأن الأمثال تؤثر في القلوب ما لا يؤثر وصف الشيء في نفسه، وذلك لأن الغرض من المثل إنما هو تشبيه الخفي بالجلي وتشبيه الغائب بالشاهد، وإخراج الشيء المعنوي في صورة شيء محسوس، فيتأكد الوقوف على ماهيته ويصير الحس مطابقا للعقل. ولهذا يقول الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إذن ورود الأمثال في القرآن ليس عبثا كما يريد أعداء الأعداء والمتشككون أن يقول ذلك في القرآن الكريم. وحتى تتضح لنا هذه الصورة نسوق عدة نماذج من ضرب الأمثال في القرآن الكريم. لقد ضرب الله للكفار الذين يعبدون مع الله غيره مثلا بأن معبوداتهم المزعومة لا تملك لنفسها ولا لغيرها نفعا، بل لا تدفع عن نفسها ضرا لو نزل بها. قال تعالى:
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمقلوب.
وقال تعالى:
مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.
وبين الله تعالى الفرق بين التوحيد والشرك بمثل محسوس يلمسونه في واقع حياتهم، فقال:
ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم.
وضرب الله تعالى مثلا للنفقة في سبيل الله وكيف يجعلها الله لصاحبها أضعافا من الحسنات، فقال:
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
وقال:
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات ربوة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.
وأبين أن أعمال الكفار مهما كانت صالحة فإنها لا قيمة لها عند الله يوم القيامة لأنها لا تنبع من عقيلة صادقة. وقد ضرب الله لها مثلين محسوسين فقال مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. وقال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ويخرج الله لنا الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة في صورة مشاهدة فيقول ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتست من فوق الأرض ما لها من قرار. وضرب لنا مثلا لنوره في تلألؤه وبهائه فأخرجه في صورة باهرة يعجز العقل عن تصورها فيقول الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. والذين يكلفون بالعمل بالشرائع فيقبلون التكاليف ثم لا يقومون بما يجب عليهم يخرجهم الله تعالى لنا في صورة مزرية حقيرة فيقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. كما يخرجهم في صورة أخرى هي صورة الكلب الذي يلهث بصفة دائمة فقال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وهكذا نجد لضرب الأمثال في القرآن أهمية لا تدع مجالا لشك أو ارتياب فكيف يأتي قوم ليعيدوا ضرب الأمثال في القرآن الكريم. وإن حملة التشكيك والبلبلة التي بدأها اليهود وأمثالهم في عصر نزول القرآن لا يخبأ أوارها وعلى المسلمين أن يأخذوا حذرهم وهذا هو المغزى من نزول الآية وسبب نزولها. وعلى المسلمين أن يتعلموا من القرآن كيف يواجهون كيد الكائدين. ولما كان اليهود هم رأس الفتنة فإن سورة البقرة تتولى. وعلى المسلمين أن يتعلموا من القرآن كيف يواجهون كيد الكائدين. ولما كان اليهود هم رأس الفتنة فإن سورة البقرة تتولى تفنيد مزاعمهم ورد كيدهم في نحورهم إنهم أسوأ الناس أخلاقا وأكثرهم تمردا، ومع ذلك يزعمون أن الله تعالى لا يعذبهم في النار إلا أياما معدودات، قيل هي أيام عبادتهم للعزلة في غيبة موسى عليه السلام، فكان ذلك سببا لنزول قول الله تعالى ردا على زعمهم هذا.
وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة.
إنها أمنيات لا تستقيم مع عدل الله، ولا تتفق مع سنته، ولا تتمشى مع التصور الصحيح للعمل والجزاء على العمل. أن يحسبوا أنهم ناجون من العذاب مهما فعلوا، ويظنون أن النار لن تمسهم إلا أيام معدودات يخرجون بعدها إلى النعيم. على ما يعتمدون في هذه الأمنية، وعلى ما يحددون الوقت كأنهم مستوثقون من ذلك، أو كأن الله أعطاهم معاهدة بينه وبينهم على ذلك. إنها أمان الجهال وأكاذيب المختالين. لذلك يقول الله تعالى ردا على تصورهم: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. والقول الفصل في هذه القضية أن الجزاء على قدر العمل ووفق هذا العمل.
بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
ونجد القرآن الكريم يحكي قولتهم تلك مرة أخرى في سورة آل عمران، فقال: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ولما كانت العبرة كما قلنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإنما ينطبق على اليهود ينطبق على غيرهم ممن يسلك نفس المسلك ويعيش على أمنيات خادعة، مثل أمنيات اليهود كبعض المسلمين الذين يظنون أنهم يكفيهم الانتساب إلى أمة محمد أو لتسجل أسماءهم في شهادة الميلاد لأنها أسماء إسلامية ودينهم الإسلام ليكونوا من الناجين يوم القيامة. وقد تجاهلوا أن الله تعالى لا يحابي أحدا ولا يجامل على حساب الحق، ولو كان من أقرب الناس نسبا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقديما قال الله تعالى لسيدنا نوح عليه السلام بخصوص ولده: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. وذكر لنا أن إبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه لما تبين له أنه عدو لله، وأمرنا أن نقتدي به، فقال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. كما ذكرنا بأن نبوة نوح ونبوة لوط عليهما السلام لم تنفع زوجة كل منهما، فقال: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وتأملوا ما قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأهله: يا عباس عم رسول الله اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وقال الله تعالى لنا جميعا إن أحدا من الناس لا يفيده إلا عمله، وأن تلك قضية قررها الله في كتب السابقين فقال
الذي ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى.
أيها الإخوة، في نفس المجال مع اليهود تذكر لنا سورة البقرة تلك المقولة العجيبة التي تنم عن عصبية اليهود وتقابلهم على خلق الله، إذ زعموا أنهم شعب الله المختار وأنهم وحدهم المهتدون الفائزون يوم الحساب. هذه الدعوة تتضمن أن المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم لا نصيب لهم في الآخرة. الهدف من مقولتهم تلك هو زعزعة ثقة المسلمين بدينهم وبوعود رسولهم ودعوة القرآن لهم ووعدهم بأن لهم الجنة. فتحدى الله تعالى هؤلاء اليهود ذلك التحدي الذي يثير النفس ويغري بالمقاومة، فقال تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. تمنوا الموت لتستريحوا من عناء الدنيا والتشتت في الأرض وتعيشوا في نعيم الآخرة وسعادة الأبد. ويعقب على هذا بتقرير أنهم لن يقبلوا ولن يطلبوا الموت لأنهم يعلمون أنهم كاذبون ويخشون إذا طلبوا الموت أن يستجيب الله لهم فيأخذهم، وهم يعلمون أن ما قدموه من عمل لا يجعل لهم نصيبا في الآخرة، وعندئذ يكونون قد خسروا الدنيا بالموت الذي طلبوه وخسروا الآخرة بسوء أعمالهم. ومن ثم فإنهم لن يقبلوا التحدي، فهم أحرص الناس على حياة، أي حياة كريمة أو غير كريمة، حياة فقط، حياة ديدان أو حشرات. وهذه خصلة اليهود في ماضيها وحاضرها ومستقبلها كذلك. قال الله تعالى
ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون.
ويتكرر هذا التحدي في سورة الجمعة مرة أخرى فيقول الله تعالى
قل يا أيها الذين آمنوا أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين.
وهذا أيها الإخوة من أقوى الأدلة على إعجاز القرآن الكريم وأنه وحي صادق من الله على نبي هو أصدق الخلق أجمعين، إذ أنه من يوم أن نزلت هذه الآيات إلى الآن لم يشأ أي يهودي أن يتحدى القرآن ويقول ولو من طرف لسانه أنا أتمنى الموت، لم ينطق بها أحد ولم ينطق بها أحد إلى أن تقوم الساعة. ولما كانت العبرة بعموم اللفظ لا كما قلنا لا بخصوص السبب، فإن العنصرية في أي فرد أو جماعة هي شر صفة يتصف بها مخلوق، وهي مصار العداوة والبغضاء وإثارة القلاقل والحروب وسفك الدماء. لقد تمثلت أول ما تمثلت في إبليس يوم قال عن آدم أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وتمثلت في طواغيط كثيرين كنابليون وهتلر، وتمثلت في أمم طغت وبغت فجرت على العالم وعلى نفسها الخراب والدمار. قالتها ألمانيا يوم هتفت ألمانيا فوق الجميع، وقالتها بريطانيا يوم هتفت بريطانيا فوق الجميع، وقالها كثيرون فبادوا ويقولها اليوم ناس وسيهلكون لا محالة. وصدق قول الله تعالى
إن ربك لبالمرصاد.
وننتقل أيها الإخوة إلى آية أخرى لنعرف سبب نزولها. هذه الآية هي قول الله تعالى
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين.
من شأن اليهود أنهم لا يملون من التشكيك في الوحي والقرآن يتعقبهم ليفسد عليهم أهدافهم. أخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم إنا نسألك عن خمسة أشياء، فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي. وفيه أنهم سألوه عما حرم إسرائيل على نفسه، وعن علامة النبي، وعن الرعد وصوته، وكيف تذكر المرأته وتؤنس، وعمن يأتيه بخبر السماء، إلى أن قالوا من صاحبك أي من الذي يأتيك بالوحي؟ قال جبريل. قالوا جبريل ذاك ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا. لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان خيرا. فنزلت هذه الآية
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.
لقد بلغ هؤلاء من الحنق والغيظ من أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده مبلغا يتجاوز كل حد، وقادهم هذا إلى تناقض لا يستقيم في العقل. لقد سمعوا أن جبريل ينزل بالوحي من عند الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولما كان عداؤهم لمحمد قد بلغ مرتبة الحقد والحنق فقد لجت بهم أحقادهم أن يخترعوا قصة واهية وحجة فارغة، فزعموا أن جبريل عدوهم لأنه كما يقولون ينزل بالهلاك والدمار والعذاب، وأن هذا هو الذي يمنعهم من الإيمان بمحمد. ولو كان الذي ينزل إليه بالوحي هو ميكائيل لآمنوا، فميكائيل كما يقولون ينزل بالرخاء والمطر والقصد. إنها ولا شك الحماقة المضحكة والمادية المفرطة والغيظ المقيت. إن جبريل ليس بشرا يعمل معهم أو ضدهم، ولم يكن يعمل أي عمل بتصميم من عنده أو تدبير خاص منه، إنما هو عبد الله يفعل ما يأمره به ربه ولا يعصيه. ثم إنه ينزل بالهدى والرشاد كما ينزل للأخذ بناصية الجبارين، وليس له هوى شخصي ولا إرادة ذاتية في أن ينزل هذا القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو فقط منفذ لإرادة الله وإذنه في تنزيل القرآن على قلبك يا محمد، والقلب هو موضع التلقي وهو الذي يفقه ما يتلقاه. والقرآن الذي ينزل به جبريل مصدق لما بين يديه وهدى وبشرى المؤمنين، ولكن اليهود كعادتهم في تفريق الدين وتفريق الرسل يفرقون بين ملائكة الله، فزعموا أنهم على صداقة مع ميكائيل، أما جبريل فلا. ولذلك جمعت الآية التالية جبريل وميكائيل وملائكة الله ورسل الله لبيان وحدة الجميع، ولإعلان أن من عادى أحدا منهم فقد عاداهم جميعا، بل عاد الله سبحانه وتعالى، فيعاديه الله ويصير هو من الكافرين.
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.
وننتقل بعد ذلك إلى آية أخرى واردة في رعاية الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسبب في نزولها عمل أيضا من اليهود الخبثاء. هذه الآية هي قول الله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا.
هذه الآية الكريمة واردة كما أشرت في مراعاة الأدب في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ينهى الله تعالى المؤمنين وهم يخاطبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينهاهم أن يقولوا راعنا، ومعناها الرعاية والنظر، وأن يقولوا بدلا منها كلمة مرادفة لها في لغة العرب وهي انظرنا، ويأمرهم بالسمع الذي ينتج الطاعة ويحذرهم من مصير الكافرين. إذا كانت كلمة راعنا بمعنى الرعاية والنظر، فلماذا ينهاهم الله عنها؟ إن سبب نزول الآية يحل لنا هذا الإشكال ويعيننا على فهم المراد، فقد ورد أن سفهاء اليهود كانوا يميلون ألسنتهم في نطق هذه الكلمة، وهم يوجهونها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تؤدي معنى آخر مشتقا من الرعونة وليس من الرعاية والنظر، يقولون رعنا، فقد كانوا يخشون أن يشتموا النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب ظاهر فيحتالوا على سبه صلى الله عليه وسلم بهذه الطريق الملكوية التي لا يسلكها إلا صغار السفهاء. فمن ثم جاء النهي للمؤمنين عن اللفظ الذي يتخذه اليهود ذريعة لشتم النبي صلى الله عليه وسلم، وأمروا أن يستبدلوا به مرادفه في المعنى الذي لا يملك السفهاء تحريفه وإمالته. لماذا؟ ليفوتوا على اليهود غرضهم الصغير والسفيه، يؤيد ما قلناه ما يقوله الله تعالى عن اليهود في سورة النساء:
من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لهيا بألسنتهم وطعنا في الدين.
كلمة راعنا هنا هي التي وردت في الآية الموجودة في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، فاليهود يقولون واسمع غير مسمع وراعنا لينا بألسنتهم وطعنا في الدين. يلمون ألسنتهم بالكلمة ليا لأجل أن تتفق مع كلمة الرعونة وليست مع الرعاية والنظر. فظاهر كلمة راعنا هو انظر إلينا نظرة رعاية لحالنا. أما في لي اللسان بها الذي يفعله اليهود فهم يقصدون اسمع يا محمد لا سمعت ولا كنت سامعا. أخذاهم الله وراعنا يميلونها إلى وصف الرعونة، وهذا تبجح وسوء أدب والتواء ومداهنة وتحريف للكلم عن مواضعه وعن معانيه. فمن أجل ذلك نفي المسلمون عن تقليدهم في هذا الأسلوب الملتوي، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ثم تأتي الآية التي تلي الآية السابقة في سورة البقرة لتكشف عما تكنه صدور اليهود نحو المسلمين من الشر والعداء، وعما تنفعل به قلوبهم من حقد وحسد بسبب ما اختص الله به المسلمين من فضل، ليحضر المسلمون أعداءهم ويستمسكوا بالشيء الذي يحسدهم هؤلاء اليهود الأعداء عليه من الإيمان، وأن يشكروا فضل الله عليهم ويحفظوه. قال تعالى
ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
ويجمع الله هنا بين المشركين واليهود في الكفر، فهما على قدم سواء من هذه الناحية، وكلاهما يضمر للمؤمنين حقدا وضغنا ولا يرد لهم الخير. وأعظم ما يكرهونه للمؤمنين هو هذا الذي اختصهم الله به واختاره لهم. ويبدو أن بعض المسلمين قد انخدع بحيلة اليهود التضليلية وبلبلة أفكارهم، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسئلة ما كان ينبغي لهم أن يسألوها إن سألوا آيات محسوسة كالآيات التي كان يعطيها الله للأنبياء السابقين، فكان أن أنزل الله تعالى أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. وفي هذا التعبير استنكار لتشبه بعض المؤمنين بقوم موسى في تعنتهم وطلبهم للبراهين والخوارق وإعنافهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلما أمرهم بأمر أو أبلغهم بتكليف. ويقال إن ذلك لم يكن من المسلمين وإنما كان من بعض اليهود أيضا، فقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رافع بن سريملة ووهب بن زيد وهما من يهود لرسول الله يا محمد ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرأ أو فجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقك. فأنزل الله هذه الآية. والإمام الفخر الرازي يرجح هذا الرأي، ومقتضى هذا الترجيح أن حملة التشكيك لم تؤثر في المؤمنين بأي حال، وأنا أميل الرأي الفخر الرازي إن لم نعثر على رواية صحيحة تفيد أن مسلما أعنف الرسول بسؤال من مثل تلك التي كان اليهود يطرحونها. وتمضي بنا الآيات في تفنيد مزاعم أهل الكتاب عامة اليهود والنصارى، فقد كان كل فريق منهم يزعم أنهم المهتدون وحدهم دون سائر الناس، ويزعمون أن الجنة وقف عليهم لا يدخلها سواهم. فأنزل الله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. والمعنى أن اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقال النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، وتلك أمنيات مخدوع لا تمت إلى الحقيقة بصلة، تلك أمانيهم، وهي مقولة لا تستند إلى دليل سوى الادعاء العريض. ومن ثم يلقن الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يواجههم ويجبههم بالتحدي، وأن يطالبهم بالدليل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وتلك ميزة الإسلام، أن يطالب أعداءه بإقامة الدليل الواضح، ثم يقرر تلك القاعدة الإسلامية التي لا يرتاب فيها أحد، وهي ترتيب الجزاء على العمل بلا محاباة لأمة ولا لطائفة ولا لفرد، إنما هو الإسلام والإحسان وليس الاسم ولا العنوان. قال تعالى:
بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
ولقد كان اليهود والنصارى أيها الإخوة يطلقون تلك الدعاوى العريضة، بينما يقول كل فريق منهما عن الفريق الآخر إنه ليس على شيء. يطلقون الدعاوى في مواجهة المسلمين، وفي الوقت ذاته هم يقولون عن الفريق الآخر منهما إنه ليس على شيء، كما قال تعالى:
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
والذين لا يعلمون هم العرب الأميون الذين لم يكن لهم كتاب، وكانوا يرون ما عليه اليهود والنصارى من الفرقة والتقادس بالاتهام ومن التمسك بخرافات وأساطير لا تختلف كثيرا عن خرافات العرب وأساطيرهم في الشرك ونسبة الأبناء أو البنات لله سبحانه وتعالى. فكان العرب يزهدون في دين اليهود ودين النصارى ويقولون عنهم جميعا إنهم ليسوا على شيء. إذن الكل يكفر الآخر، والقرآن الكريم يسجل على الجميع ما يقوله بعضهم في بعض، ويبين أن الحكم الفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فهو الحكم العدل وإليه تصير الأمور. هذا الذي وقع من هؤلاء وأولئك وقع مثله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كل طائفة من المسلمين الآن تكفر الطائفة الأخرى مع اتفاقهم جميعا على تلاوة القرآن الكريم، كما اتفق السابقون على تلاوة الكتاب الذي أنزل إليهم. فليحذر المسلمون من هذا الأمر، وليعلموا أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. ولقد كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. والله تعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل.